في عام 1882 ألقى المهندس الإنجليزي ويليام ويلكوكس محاضرة بعنوان عدم وجود قدرة الاختراع لدى العرب، وأرجع عدم وجود هذه القدرة لأن العرب تتحدث اللغة العربية الفصحى، وعليها أن تتخلى بالحديث عن الفصحى وتذهب وتتجه وتلجأ إلى الحديث بالعامية. فقام شاعر النيل حافظ إبراهيم آنذاك بعدما نشب الثورة عارمة على ويليام ويلكوكس ومشجعيه، وقال قصيدته العصماء اللغة العربية صنع حظها بين اللغات، وفيها وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي إلى آخر هذه القصيدة. فرحل ويليام ويلكوكس وترك ثلاثة، شبل شميل وفرح أنطونو سلام موسى، ومن هنا انتشرت في الدول العربية دعوة العمية واللهجات، ألفت أفلام وألفت دراما وألفت مسرح وألفت روايات وألفت قصص باللهجات العامية، مما أدى إلى شرذمة اللغة العربية الفصحى أو كما كان يتصور المغرضون. فما هي أسباب هذه المؤامرة؟ متى نشأت هذه المؤامرة؟ ولماذا تلك المؤامرة على الفصحى؟ ولماذا التعصب دائما للعامية على حساب الفصحى؟ هذه قضيتنا مشاهدينا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج القضية. ما زال موضوعنا مستمرا مع حضرتكم، مستقبل اللغة العربية. في هذه الحلقة نخصصه بالمؤامرة على اللغة العربية والانتصار للعامية، هذا هو موضوعنا. أما ضيفنا فهو معنا الأستاذ الدكتور مصطفى السواحلي، أستاذ اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك دكتور مصطفى في القضية.
الله فيكم، أكرمكم الله.
ربنا يرضى عليك. يعني أول ما نقول مصطلح المؤامرة على اللغة العربية، ما الذي يتبادر لذهن حضرتك بداية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من بعثه ربه معلما فعلم الجاهل وقوم المائل وميز الحق من الباطل. أما بعد مشاهدي الكرام، لا شك أن اللغة العربية التي هي وعاء هذا الدين الذي أكرمنا الله عز وجل به، فهي لغة القرآن، وهي لغة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي لغة التراث الإسلامي الممتد منذ 14 قرنا. ولا يشك عاقل في أن هذا الدين يحارب ليلا ونهارا بوسائل مختلفة، وربنا هو الذي قال ذلك: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هناك جبهة من جبهات الحرب هي جبهة اللغة، الأعداء يريدون أن يحققوا اختراقا مهما في أمر اللغة، وقد حاربوا في جبهة اللغة بوسائل متعددة، من بين هذه الوسائل ترسيخ العامية أو ترسيخ الازدواج اللغوي لدى المتحدثين باللغة العربية. في البداية نقول إن كل لغة على وجه الأرض لها مستويان،
لها
مستويان
للحديث
طبعا. مستوى ثقافي علمي يتكلم به العلماء ويؤلف به المؤلفون، وينبغي أن تظاهره الدولة بكل مقدراته. وهناك مستوى للخطاب وللحديث بين العوام في الشوارع وفي الأسواق وما إلى ذلك. قبل الإسلام نعلم أن هناك لهجات عربية متعددة. هذه اللهجات وحدت بأسباب كثيرة في لهجة قريش التي نزل بها القرآن الكريم، ولكن ما تزال بقايا هذه اللهجات موجودة في الشعر العربي الجاهلي والإسلامي إلى يومنا هذا. ونحن ندرس في كلية اللغة العربية مادة اللهجات العربية،
صحيح،
بسبب صلتها بالقراءات القرآنية. كثير من القراءات القرآنية جاءت من أجل التوافق مع بعض لهجات العرب، وهذا أشهر الوجوه في فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على 7 أحرف كلها كاف شاف. الله عز وجل أكرم هذه اللغة بأن وحد هذه اللهجات في لهجة واحدة هي لهجة قريش. ولذلك لما معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه سأل أحد الأعراب: من أفصح الناس؟ قال له قريش، قال لماذا؟ قال لأنهم ابتعدوا عن فراتية العراق وتيامنوا عن كشكشة ربيعة وعن جعجعة تغلب وعن طمطمانية حمير وما إلى ذلك. ذكر مجموعة من اللهجات التي قد نسم بعضها بأنها مرذول. اللغة العربية تغلبت عليها في لغة واحدة عامة مشتركة باقية على مدار 1400 سنة يؤلف بها المؤلفون ويكتب بها الكتاب ويتحدث بها المتحدثون، مع وجود مستويات أخرى للحديث العامي. هذه اللغة الموحدة العامة ينبغي أن تكون هي الإطار الذي تؤلف فيه الكتب وتكتب فيه المسرحيات ويتكلم به الناس في وسائل الإعلام. لأن مشكلتنا أن اللغة العربية في واد والإعلام والتعليم في واد آخر، وهذه مشكلة من المشاكل.
صحيح. إذن هذا سنأتي في تضعيف الحوار. إذا أخذ من حضرتك مستويات اللغة العربية مثلا، يعني المستوى الفصحى أو مستوى العامية وما بينهم عامية المثقفين واللغة الثالثة كما يقول توفيق الحكيم، يعني ازدواجية اللغة في مصر كيف تراها ومتى بدأت ونشأت وما الدافع وراها؟
متى بدأت الازدواجية اللغوية؟ الازدواجية اللغوية موجودة من قديم الزمن وستبقى إلى يوم القيامة. لكن متى بدأت
في مصر
المؤامرة على اللغة العربية في مصر، على اللغة الفصحى في مصر؟
أيوة.
من أجل العمل على اندثارها وتنحيتها جانبا، من أجل أن يتعلم الناس بالعامية وأن تكتب الكتب بالعامية المصرية. هذا الموضوع موضوع طويل جدا، من أروع ما ألف فيه رسالة الدكتوراه التي حازت بها الدكتورة نفوسة زكريا من كلية الأدب بالإسكندرية على درجة الدكتوراه عام 1963 بعنوان تاريخ الدعوة إلى العامية في مصر. تاريخ الدعوة
إلى العامية
في العامية في مصر. ذكرت الدكتورة نفوسة مجموعة من مديري دار الكتب ألمان قبل ويلكوكس. ويلكوكس كان مهندس ري، لكن مجموعة من علماء الألمان الذين كانوا يشتغلون بإدارة دار الكتب المصرية التي ما تزال موجودة إلى يومنا هذا، من بينهم ويلهلم سبيتا وكارل فولرز وغيرهم من علماء اللغة الألمان، كتبوا مؤلفات، ولا أقول دعوا فقط، كتبوا مؤلفات في قواعد اللغة العامية في مصر.
نظروا لها
يعني. نعم، نظروا لها في قواعد اللغة العامية في مصر. لأن قبل ذلك في القرن 17 و18 كانت تدرس العامية المصرية في إيطاليا وفي فرنسا وفي إنجلترا وفي غيرها، على أساس أن القناصل الذين سيأتون إلى مصر أو إلى غيرها من البلدان العربية يعلمونهم كيف يتعاملون مع الناس عن طريق هذه العاميات.
والله ناس بتفهم.
نعم،
يعني صحيح ناس بتفهم فعلا،
يعني
لكي يعملوا على قراءة المجتمع المصري الذي يعملون فيه.
يربي قنصل، يربي القنصل على العامية ويضع له القواعد، يضع له القواعد
فعلا
ويضع
قواعد، وكان يأخذوا مصريين من هنا يعلمونهم هناك.
نعم يا سيدي الكريم، ما هوش مصريين. عندنا على سبيل المثال العلامة اللغوي الكبير أحمد فارس الشدياق، صاحب الجاسوس على القاموس، ذهب إلى إنجلترا ووضع كتابا للإنجليز في قواعد اللغة الدارجة في الوطن العربي، في قواعد اللغة الدارجة في الوطن العربي.
فارس الشدياق مأجور.
فارس الشدياق، لا أنا أقول مأجور، وإنما الناس يأخذون لهذه المسألة من باب المنفعة أو التعبير عن الأغراض وما إلى ذلك ونحن نائمون. إذن كان في تنظير لهذه العملية في دول أوروبا منذ أن بدأت النهضة، يعني في القرن 18 و19 و20 معاهد علمية في إيطاليا في فرنسا في ألمانيا في إنجلترا تدرس قواعد العامية في البلدان العربية، وكان هدفهم الأول هو تدريب القناصل والمندوبين وربما الجواسيس الذين يرسلونهم إلى هذه البلاد على كيفية التعامل مع الناس. لكن لنكن في مصر، رجل أنت أتيت به ليكون مديرا لدار الكتب، مؤسسة ثقافية كبيرة
صحيح.
عريقة إلى أبعد مدى، ينبغي أن يكون هذا الرجل مدافعا عن هذه اللغة التي يعني احتفظ بهذه الكتب الهائلة بلسانها. لكن ويلهلم سبيتا وكارل فولرز وغيرهم كتبوا كتبا في قواعد العامية، ثم جاءت
يعني عذرا دكتور مصطفى، تحول الأمر من مجرد غرض سياسي لتعليم القناصل والسفراء اللغة حتى يتواصلوا مع الشعب المصري إلى مسألة مؤامرة على الفصحى
طبعا،
والعمل على محو الفصحى بالمرة
أكيد. ننتقل إلى ويليام ويلكوكس. ويليام ويلكوكس كان مهندس ري، مهندس ري، إذن الرجل ينبغي أن يتكلم في الترع والقناطر والمياه والسدود وما إلى ذلك. يجمع الناس في مؤتمر في الأوبرا ويكتب ويلقي محاضرة يقرر فيها أن سبب تأخر المصريين عن الإبداع وعن الاختراع هو أنهم يستخدمون اللغة العربية الفصحى التي اتهمها بالتحجر واتهمها بأنها غير وافية بأغراض المتكلمين. ولم يكتفي ويلكوكس بهذه المسألة، يعني ويلكوكس هل تتخيل أنه أقام مسابقة في الخطابة بالعامية وجعل الجائزة 4 جنيهات؟
ده رقم ضخم،
4 جنيهات في بتتكلم
في
1882 في عند بداية الاحتلال الإنجليزي، ربما كان راتب الموظف لا يصل إلى جنيه،
صحيح،
يعني قد يكون راتب الموظف لم يصل إلى جنيه. 4 جنيهات جائزة من يحسن الخطابة بالعامية المصرية، أكثر من ذلك. ويليام ويلكوكس بدأ يترجم إلى اللغة العربية الفصحى، لكن
المفروض
ترجم إلى العامية، ترجم الإنجيل إلى العامية، ترجم الإنجيل
إلى
العامية، وترجم بعض مسرحيات أو روايات شكسبير إلى اللغة العامية.
ما الخطر الكامن في العمل بالعامية أو الخطابة بالعامية والتأليف بها؟ أو ليست لهجة معترف بها في مصر مثلا والكل يتكلم بها، حتى بعد التصوير نحن نتكلم باللهجة العامية.
يا سيدي الكريم، هناك عدة أمور. الأمر الأول أن الذين يتكلمون عن أن اللغة العامية يعبر بها الناس عن أغراضهم ويقولون اللغة ينبغي أن تعبر عن الأغراض، وابن جني عندما عرف اللغة قال أصوات نعبر بها كل قوم عن أغراضهم ونحن نعبر عن أغراضنا بهذه العامية، إنما يهدفون من وراء هذا الكلام إلى أن يتحول القرآن الكريم والتراث العربي الإسلامي المكتوب بالفصحى إلى لغة محنطة لا يفهمها إلا جماعة من المختصين.
سيقال لحضرتك كل شيء مش معقول دكتور مصطفى في الدنيا ندخل في القرآن الكريم، يعني
يا سيدي الكريم فرق يعني كبير بين أن كل أهل مصر يقرؤون القرآن الكريم باللغة الفصحى ويفهمون فيه قليلا أو كثيرا، وبين أن يأتي وقت ولا يستطيع أحد أن يفهم كلمة من القرآن. على سبيل المثال النصارى في مصر الآن عندما تلقى لهم المواعظ بالقبطية المصرية، هل جماهيرهم تعرف القبطية المصرية؟
لا
تعرف شيئا عنه، وبالتالي الرجل يقيم المسألة كأنها شعائر كهنوتية ويقول كلمات بالقبطية المصرية أو والناس لا يفهمون، هم يريدون ذلك، أنك تصلي بالناس وتقول قل أعوذ برب الفلق وهو لا يعلم ما أعوذ وما الفلق، الناس لا يستخدمون.
المسلمون في بلاد الغرب هكذا أتصور، ممن لا ينطقون اللغة العربية الرئيسية كلغة أم بالنسبة لهم يحفظون القرآن ولا يعرفون معانيه.
طبعا أولا هؤلاء لهم خصوصية معينة، وكل مسلم اللغة العربية هي لغة ثانية له، وينبغي عليه أن يتعلم ما يقيم به صلاته ودينه. وأنا رأيت الناس المسلمين في بلاد الغرب يعرفون كثيرا من معاني القرآن الكريم، يحفظون بعض الصور القصيرة ويعرفون ترجمتها وبالتالي يتابعون هذه المعاني. وبالتالي عندما أفصل اللغة العربية الفصحى الهدف على المدى البعيد أن يأتي وقت لا يفهم فيه القرآن، لا يفهم فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفهم فيه التراث.
لا، إذا كان الأمر هكذا، طب القرآن نزل بمجموعة لهجات غير لهجة قريش أيضا.
نعم نعم.
حتى مجموعة مفردات داخل القرآن.
نعم
من العرب
نعم.
من يفقه هذه اللهجات ويعرفها، ومنهم من لا يعرفها، كما ورد منهم من لا يعرف معنى كلمة الأب وكلمة عزين، وسأل واستشهدوا عليه بديوان العرب وهو الشعر.
لا خلاف.
ما الإشكال في هذا؟ أن يحدث هذا في الواقع المعاصر
يا سيدي؟ لا مانع من تعريب بعض الكلمات وتقريب بعض الكلمات العامية من الفصحى. يعني العربية على مدى تاريخها الطويل قامت بتعريب كلمات لا أقول من عميات وإنما من لغات أخرى، من الفارسية واليونانية والهندية وما إلى ذلك، ودخلت وجاءت في القرآن الكريم. وبالتالي لا مانع أبدا من تقريب بعض الكلمات من العامية إلى الفصحى. وللعلم كثير من الكلمات العامية هي من أصول فصيحة، هي في الأساس من أصول فصيحة.
رد العم إلى الفصيح.
نعم رد العم إلى الفصيح. العلامة محمود تيمور تكلم في هذا طويلا في معجم الألفاظ العامية ورد كثيرا منها إلى أصولها الفصيحة. وبالتالي قضية أن يعبر الناس عن أغراضهم بالعامية هذه قضية يعني ينبغي أن تقف الدولة في سبيل الرقي بالناس، الرقي بالعوام إلى مستوى الفصحى،
هل
في سبيل النزول بالفصحى إلى مستوى العامية.
تمام. هل تعترض كأستاذ للغة العربية بجامعة الأزهر من أن يكون مستوى الحديث باللهجة العامية خارج المناطق والأماكن الرسمية كنشرات الأخبار، كالخطب السياسية مثلا والاقتصادية، كحوارات بالتلفزيون والإذاعة والميديا؟
مما ينبغي أن تقف معه الدولة بكل مقوماتها أن اللغة الرسمية التي تقدم للناس في نشرات الأخبار، في الحوارات على التلفزيون، في الخطب، في المحاضرات، في الدروس العلمية، ينبغي أن تكون باللغة العربية الفصحى، وذلك حتى نرتفع بمستوى العوام إلى مستوى العربية الفصحى.
هذا دستور مصر بالفعل، اللغة العربية هي اللغة الرئيسية،
هي اللغة الرسمية للبلاد.
نعم صحيح.
في جدلية كبيرة دكتور محمد في جدلية كبيرة بمعنى نعم. هل ننزل بمستوانا اللغوي إلى العوام ليتحول إلى لون من ألوان الركاكة والسخافة، أم نرتفع بالعوام إلى مستوى اللغة العالية شيئا فشيئا؟
كيف
قديم
ترى؟
الزمان أبو تمام الشاعر الكبير قيل له لما لا تقول ما يفهم، فقال ولما لا تفهم ما يقال. يعني لما لا تقول ما يفهم، لما لا تنزل بمستواك، لما لا ترتفع أنت بمستواك،
وهذا هو الأصل.
نعم
هو الأصل بالفعل أن يرتفع المستمع،
أن يرتفع الناس بمستواهم.
لكن الآن من الدعاء الإسلاميين أيضا، وأنت أكيد ما تعيدني من هذا، لغتهم رقيقة بالفعل عامية، يقول عشان الناس تفهم، يعني معذرة يقول أنا بتكلم بالهجايز كده عشان الناس تفهم.
هذا
والله في أحد الأساتذة بجامعة عين شمس كان معي بالإمارات، وأقول له الشيخ فلان دون ذكر أسماء، يقول الله خلاه يتكلم بلغة مقعرة جدا لا أفهمها بصراحة.
نعم.
متقعر جدا. طب بقول له فلان، قال لي ده جميل جدا، ده بيكلمني بالهجايز.
نعم.
يعني كيف تقيم هذا؟ وهذا أستاذ الجامعة.
نعم هي قصة يعني خطاب الناس على قدر عقولهم، واعتماد بعض الناس على حديث أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم.
نعم.
وما إلى ذلك، ينبغي كما قلت أن نرتفع بمستوى العوام حتى يفهم اللغة العربية المأنوسة. اللغة لها مستويات كما تعلم، اللغة
صحيح.
لها مستويات. أستطيع أن أنزل بمستواي في الحديث من أجل أن يفهمه هؤلاء العوام. إذن عندنا الدولة ينبغي أن تقف بكل أجهزتها في سبيل أن تكون هناك لغة ميسرة فصيحة يأتلف حولها الناس في خطاباتهم، خطبهم، محاوراتهم، أفلامهم، مسرحياتهم، نشراتهم وما إلى ذلك، وهذا من واجب الدولة في هذا الصدد.
طب هل لا تكون اللغة فصيحة إلا إذا تركت المأنوس وذهبت إلى الموحش من الكلام والمتروك من الكلام؟
يا سيد الكريم، العلماء عدوا من عيوب البلاغة الغرابة. يعني لم يعتبر العلماء أن الإنسان الذي يتقعر ويأتي بالكلام الغريب ويأتي بالكلام الغريب ويأتي بالألفاظ الوحشية لم يقولوا له إنك أنت البليغ الكبير قطعا لا، وإنما اقرأ أي كتاب من كتب البلاغة وانظر في مقدمة الكتاب في تعريف الفصاحة وتعريف البلاغة وما عيوب فصاحة الكلمة وما عيوب فصاحة الكلام، وستجد عيب الغرابة أن أكلم الناس بما هو غريب بما هو فيه تعقيد سواء أكان هذا التعقيد في لفظه أو في معانيه. فعملية أنني أدعو الناس إلى شيء من الإغراب وإلى شيء من التقعر وإلى ألفاظ غريبة وحشية مطلقا لا.
يعني مثلا المقصود بالفصحى بدعوة حضرتك الحفظ على سلامة اللسان،
نعم،
واستقامة اللغة حتى تكون عامية المثقفين، يعني
نعم،
نتكلم كما نتكلم الآن مثلا،
نعم هذا صحيح.
تقييم حضرتك لنشرات الأخبار وهي أجزاء كبيرة جدا منها تلقى باللغة باللهجة العامية وبعض الخطباء على المنابر أيضا يتحدثون،
أنا أعتبر أن كل من يتكلم في خطبته أو في حواره أو في نشرات الأخبار بغير اللغة العربية الفصحى يخون أمانة هذه اللغة إلا في حالات يسيرة عندما يحكى كلام بنصه، بمعنى لو أردنا أن نحكي كلاما وقع بنصه على لسان واحد من العوام، الجاحظ من قديم ذكر أن الأمثال تحكى حتى ولو كانت ملحونة حتى لو كانت كذا حتى لو كانت كذا، وبالتالي ينبغي أن نحافظ على هذه الأمانة وألا نخون عهد هذه العربية حتى لا تضيع ونحن نراها.
طيب. يعني الأمر ربما لا يسير على وتيرة واحدة دكتور مصطفى، مثلا الطلبة الوافدون مثلا للجامعات،
هذه مشكلة من أكبر المشاكل التي نواجهها في جامعة الأزهر. عندنا جامعة الأزهر كما تعلم أكبر جامعة في العالم تستقطب الوافدين،
صحيح.
يعني عندنا في الجامعة أمم متحدة أكثر من 100 دولة لها طلاب يدرسون في جامعة الأزهر.
عجيب.
هل تتخيل كم عدد الطلاب الوافدين في جامعة الأزهر؟
كم؟
35,000. 35,000 طالب.
هي جامعة الأزهر كلها كم طالب؟
500,000.
ياه.
جامعة الأزهر ينتمي إليها 500,000 طالب. منهم 35,000 طالب، طبعا جامعة الأزهر ممتدة من أسوان إلى الإسكندرية، 80 كلية. عدد الطلاب الوافدين في جامعة الأزهر 35,000، أكثر من نصفهم من منطقة جنوب شرق آسيا، أكثر من نصف الوافدين من منطقة جنوب شرق آسيا. يعني أكبر دولة على سبيل المثال لها طلاب وافدون في مصر ماليزيا، أكثر من 11,000 طالب في الأزهر من ماليزيا.
يا كثير.
11,000.
والدراسة باللغة العربية.
نأتي إلى مشكلة هؤلاء الطلاب. طبعا أنا أدرس في كلية اللغة العربية لطلاب وافدين وفي كلية العلوم الإسلامية الأزهرية للوافدين، كل طلابها من ماليزيا، والاحتكاك كبير جدا بقضايا الطلاب الوافدين.
اسمح لنا نتعرف على هذه بعد هذا الفصل
إن شاء الله.
شاهدنا الفصل ونواصل، ابقوا وكونوا معنا. فادينا نجدد لكم التحية، وموضوعنا في برنامج القضية المؤامرة على الفصحى، أما ضيفنا الأستاذ الدكتور مصطفى السواحلي أستاذ اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، مرحبا بحضرتك مرة ثانية.
مرحبا
بارك الله فيك. كنا قبل الفصل نتكلم عن إشكالية حضرتك وقصة حضرتك مع تدريس الطلبة الوافدين.
نعم.
في الأزهر
الطلاب الوافدون الذين يأتون من كل أنحاء العالم، ما اللغة التي تجمعهم والتي تعلموا قواعدها حتى في بلادهم قبل أن يأتوا إلى مصر؟
العربية.
اللغة الفصحى. اللغة الفصحى.
صحيح.
وبالتالي يعانون معاناة شديدة من بعض الأساتذة الذين يدرسون بالعامية المصرية. أنا مرة من المرات وأنا أشرح.
هو مش قانون الجامعات ينص على التدريس بالفصحى؟
قانون الجامعة ينص على ذلك، والجامعة ترسل مكتوبا في كل سنة إلى الأساتذة وإلى مجالس الأقسام تنبه على أنه ينبغي أن تكون اللغة هي اللغة العربية الفصحى في المحاضرات، لكن كثير من الأساتذة للأسف
لا يلتزم
لا يلتزمون بذلك.
هل لضعف فيهم في استخدام الفصحى أم لتمرد أم لماذا؟
أنا لا أستطيع أن أتهمهم بالضعف، ففيهم فصحاء وفيهم علماء،
فلما ولكن في الحقيقة
ربما يعني من باب الإلف والعادة، ولكنني أحملهم هذه المسؤولية وأقول إنهم يخونون هذه الأمانة، وبخاصة عندما يدرسون في كلية اللغة العربية باللغة العامية. يعني عجيب أن تجد أستاذ يعلم الناس،
ربما يغضبون منك دكتور مصطفى،
أن تجد أستاذا يعلم الناس اللغة العربية الفصحى ويتكلم هو بالعامية للطلاب. الطلاب الوافدون لهم مشكلة كبيرة جدا، وعندما نصنع استبانة أو استفتاء للطلاب ما مشاكلكم، فكثير منهم يقول تحدث بعض الأساتذة بالعامية المصرية ونحن لا نفهم، نحن لا نفهم. مش الطلاب يشكون من ذلك مرة شكوى، والعامية المصرية لا يفهمها الطلاب، كما أن للأسف بعض العوام لا يفهمون كلام بعض الطلاب باللغة العربية الفصحى. أذكر طرفة في هذا المقام، أحد الطلاب الوافدين جاء من المطار فاستوقف سيارة أجرة تاكسي، وقال للسائق، هو لا يستطيع أن يتكلم العامية المصرية، فقال للسائق هل تستطيع أن تحملني إلى مشيخة الأزهر؟ فالسائق قال صدق الله العظيم.
لا حول ولا قوة تخيل مرة ثانية. هو الوافد يكلم سائق التاكسي
يكلمه باللغة العربية الفصحى،
نعم.
هل تستطيع أن تحملني إلى مشيخة الأزهر؟ تخيل أنه يقرأ آية قال صدق الله العظيم. نتخيل انهيار المستوى هذا، كيف إلى أي مدى وصل الناس. هذا الطالب الذي لا يستطيع أن يتكلم بالعامية المصرية، بل يعني دعونا مرارا إلى أن هؤلاء الطلاب يعيشون داخل المدن الجامعية، طبعا لا تستطيع الدولة أن توفر لهم السكن الكافي إلا لعدد قليل منهم، فيتعلمون للأسف لغة الحي العاشر. معظم الطلاب يعيشون في الحي العاشر في مدينة نصر، ولا يستطيعون أن تكون لهم البيئة الحاضنة التي تعلمهم اللغة العربية داخل يعني داخل المدينة الجامعية أو داخل سكن خاص على نمط الحوزات العلمية في إيران وفي غيرها من البلاد.
يعني أصبحت حتى لغة الشارع غريبة على أبناء المصريين أنفسهم، يعني
للأسف.
حتى لغة الشباب كيف تقيمك أستاذ لغة عربية هذا؟
والله
يعني فكك وتقلى
لا
أنا ابني جاي البيت قال لي بابا، قلت له قال لي مش أنت دكتور في اللغة العربية؟ قلت له صحيح. قال لي يعني يدلو الجلاشة؟ قلت له يدلو الجلاشة يعني يد. قال لي قال له فهمنا الله يدلو الجلاشة، اعمل له الجلاشة. طب يعني مين اللي جاب منه الجلاشة؟
في الحقيقة إن اللغة العربية لم يكتفى فقط.
كيف تقيم لغة الشباب الآن في الشارع المصري والشارع العربي؟
بعض الشباب ممن أعرفهم عنده معلومات غزيرة في هذه المصطلحات التي نستطيع أن نصفها بأنها من الموبقات التي دخلت التي دخلت هذه اللغة. فإذا كانت العامية المصرية الموجودة منذ قديم اللجوء إليها من الصغائر، فاللجوء إلى هذه الموبقات من الكبائر.
هل هذا مثلا اللغة العربية أو علماء اللغة العربية يقتنعون بلغة السيم أو لغة الطوائف الخاصة؟ يعني السبيج أنا ناس فكك من اللي بيشكك، عذرا اللي مستهونها من المشاهدين الكرام، لكن هي لغة الطوائف بالفعل. في طائفة المنجدين، طائفة الجزمجية، طائفة الإعلاميين، لهم مصطلحات خاصة بهم هم، صح ولا خطأ؟ هذه اللغة يسموها لغة السيم، أليس لهذا صدى في علم الدراسات العربية؟
لا أعتقد أن لها صدى على الإطلاق في علم الدراسات، ومن الخطأ أن نجعل لها صدى، بمعنى أن عندما يريدون تقعيد للعامية، تقعيد للعاميات، وأنت تريد أن تكون هناك تقعيد للغات الطوائف المختلفة، نقعد لأي عامية؟ هل نقعد لعامية مصر أم لعامية السودان أم لعامية المغرب أم لعامية ليبيا؟ هل نقعد لعامية الصعيد أم لعامية بحري أم لعامية سيناء أم لعامية سيوة؟ مشكلة كبيرة جدا. تجد البلدتين المتجاورتين وكل قرية لها مصطلحات ولها نمط في الكلام يختلف عن جارتها. الله عز وجل أكرمنا بأن وحدنا بلغة واحدة مشتركة.
طب ما كان كده قد جيش اللي قالوا دافئوا أسراكم حرام،
نعم.
وكان يقصد أديوبيا. آه
طبعا يعني
كان موجود قديم مثل
كان موجود قديم لم تكن هذه اللهجات قد وصلت إلى مستوى التوحد والحصر وهذه شواذ لا يمكن أن يقاس عليها. إنما الله عز وجل أكرمنا بأن جعل لنا لغة واحدة عامة مشتركة، فلا ينبغي على الإطلاق أن نستبدل بها ما هو أدنى.
هل تعتقد أن
الذي هو أدنى بالذي هو خير؟
لا شوكلا. هل تعتقد أن هنالك مؤامرة مقصود إحاكتها حول اللغة العربية الفصحى تحديدا؟
قلت من قبل ليست مجرد نظرية في المؤامرة، ولكنها حقيقة واقعية وجبهة من جبهات القتال، وينبغي أن يتصدى لها رجال من حرس الحدود. حرس الحدود ليس المقصود بهم من يحرسون الحدود من مهربي السلاح والمخدرات، وإنما هناك حرس حدود ينبغي أن يقفوا لحراسة العقيدة، لحراسة القرآن الكريم من الشبهات، لحراسة السنة من مطاعن الطاعنين، لحراسة اللغة العربية من هجوم المهاجمين. اللغة ينبغي أن يكون لها حرس يحرسون حدودها ويذبون عنها ويدفعون غوائل هؤلاء المجرمين عنها.
هل باعتقادك دكتور مصطفى إذا اتجهت السينما المصرية مثلا للتأليف بالعربية الفصحى يكون هنالك إقبال عليها أم يتعمدها للعامية لجذب المشاهد؟
والله الآن كما نقرأ في الصحف تشكو مر الشكوى من عدم إقبال الناس عليها وأن دورها توشك أن تغلق، لكن نحن عندما يكون عندنا هدف أسمى ونضع ونعلم الشباب، نعلم الأطفال الكرتون الذي يتكلم باللغة العربية الفصحى، تجد بعض الأطفال الصغار عندما يكلم بعضهم بعضا نعم هذا رائع هذا جميل
صحيح هذا واجبي.
لو أننا رسخنا هذه المسألة في أذهان الناس منذ الصغر وصار هذا هو المستوى اللائق الذي ينبغي أن يكون بين كافة طوائف الشعب لارتقى الناس. أذكر في هذا المقام حوار جرى بيني وبين الأستاذ ليسلي ماكلوكين، وليسلي ماكلوكين كان مترجم ملكة بريطانيا ومترجم قصر باكنجهام إلى اللغة العربية، وهو متكلم جيد باللغة العربية، درس في الخرطوم في جامعة أم درمان وظل يعمل مترجما للملكة أكثر من 25 عاما، أظن أنه خرج على للتقاعد في 2009 وله كتاب مشهور مذكرات مترجم عربي.
تمام.
التقيت به في بريطانيا وتحدثت معه في هذه القضية، فقال عندنا في كل لغة لهجات وعندنا في بريطانيا آلاف اللهجات. طبعا نحن نعرف في اللغة الإنجليزية اليوكي أو المملكة المتحدة فيها أربع لهجات كبرى، يعني الإنجليش والسكوتش والوالش والأيريش إلى آخره، هذا موجود في داخل المملكة المتحدة. طبعا الأمريكان إنجليش بيختلف شيئا والإنديان إنجليش بيختلف شيئا إلى آخره. قال ليست فقط هي اللهجات الأربع الكبيرة الموجودة في المملكة المتحدة، وإنما في كل قرية تجد لهجة، في كل قرية تجد لهجة. قلت له بالفعل مرة ذهبت إلى أرياف ديفون محافظة في جنوب غرب بريطانيا ووجدت الناس في الباص يتكلمون بلغة لا تكاد تعرف منها شيئا خالص، فقلت له ما هذا؟
الإنجليزية.
نعم قلت له ما هذا؟ قال الميزة عندنا أن الدولة رسخت في الناس أن اللغة المثالية هي لغة البي بي سي كما قال، لغة البي بي سي اللغة التي يستمعون بها إلى نشرات الأخبار، اللغة التي يتكلمون بها في الأفلام في المسلسلات، التي لو تكلم الإنسان بغيرها يعتبر غير مثقف وحقير ولا قيمة له. ينبغي أن نصل إلى هذا، ينبغي أن نصل إلى هذا، إلى أن اللغة الفصحى هي اللغة المثالية، الذي يريد أن يكون مثقفا ينبغي أن يتكلم بها، والذي يتكلم بغيرها فهو من طبقة العوام، هو من طبقة العوام، وبالتالي هذا من دور الدولة. إنما ما دعا إليه بعض الناس من التأليف في الكتب.
فترة دكتور؟
نعم
عدت هناك فترة في
نعم نعم.
فهل هناك بالفعل ما يسمى الإنجليش كوين أو إنجليزي الملكة؟
يعني لا نستطيع أن نقول إن فيه يعني لغة مثالية أو راقية خاصة بطائفة معينة من الناس، وإنما اللغة الإنجليزية كما في اللغة العربية لها مستويات عالية بكل تأكيد، لكن هناك مستوى لو نزلنا عنه لصرنا في طبقة العوام وغير المثقفين.
طب مش معقول الآن في مصر نعمل مسرح باللغة العربية الفصحى كما يكون دمه تقيل يا دكتور على المشاهد؟
والله إن تكون تجربة، يعني هم يرفعون شعار المسرح التجريبي الآن. عندما طرحت قضية الكرتون الذي يتكلم باللغة العربية الفصحى سخر منها بعض الناس في البداية، أعتقد أنها حققت رواجا ونجاحا كبيرا، ربما أكبر من الأفلام الكرتونية التي تتكلم بغير اللغة العربية الفصحى.
حضرتك تفضلت في بداية الحلقة تأصيل مسألة ازدواجية اللغة والانتصار للعامية على حساب الفصحى، سواء كان من مهندسين، من مستشرقين، ألمان، إنجليز، إلى آخر هذه القصة. هذا الوقت كنا نفهم ذلك قديما، الآن لا يوجد بيننا مستشرقون ولا مهندسون يدعمون اللهجة العامية، فما بلوها تنتشر على حساب الفصحى؟
يا سيدي، هم عندما توقفوا تركوا لهم تلاميذ، تركوا لهم ذيولا وأذنابا. هؤلاء الذيول والأذناب حملوا راية هذه الدعوة، بل وطبقوها في بعض جرائدهم وكتبهم ومجلاتهم. يعني تتخيل أن هناك مجلات مثل مجلة أبو نظارة ظهرت في أوائل القرن العشرين أو ربما في أواخر القرن التاسع عشر، كانت تكتب بالعامية المصرية. عندنا بعض الناس حاول أن يكتب بالعامية وفشلت هذه المحاولات. يعني الويس عوض عندما أراد أن يكتب مذكراته عن بعثته إلى بريطانيا كتب،
هو من أشد المهاجمين للفصحى أصلا الويس عوض،
كتب
على محمود شاكر
طبعا
أباطيل وأسمار
بألسنة الحداد. الويس عوض كتب مذكرات طالب بعثة، كتبها باللغة العامية. هل نجحت؟ يعني عندنا أدب السيرة الذاتية في الأدب العربي،
بس هل يلام عليه دكتور لويس عوض كان أستاذ إنجليزي،
أستاذ أدب إنجليزي، يعني نعم،
هل يلام عليه اللجوء للعامية؟
طبعا يلام عليه، هو عربي وينبغي أن يتكلم باللغة المثالية للعرب التي يوحدها الناس. يعني المشكلة
ولكنها بالأساس ليست لغته،
يعني يا سيدي
هو رجل قبطي، ليست لغته أصلا،
ليست لغته، ليست لغة الأقدمين، إنما من فضائل اللغة العربية أن البلاد المفتوحة اكتسبت هذه اللغة. مصر تعربت في أيام قليلة أو في سنوات قليلة، إيران تعربت، وكانت اللغة العربية الفصحى لغة إيران الرسمية إلى وقت قريب. المغرب العربي كله تعرب، يعني اللغة العربية كانت موجودة في الجزيرة وفقط. بلاد الشام لم تكن تتكلم باللغة العربية، مصر، كل أفريقيا لم تكن تتكلم بالعربية. في فترة من الفترات كانت إيران أو كل منطقة خراسان وبلاد ما وراء النهر تتكلم كلها باللغة العربية.
طيب إذا كنت حضرتك كدكتور لغة عربية تنتصر للغتك، فمن حق كل قوم أن ينتصر للغته الأولى؟
من حق كل إنسان أن ينتصر للغته الأولى، لكن هل من حق واحد في مصر الآن أن ينتصر لغير اللغة العربية الفصحى؟ إذن فليتكلم بالقبطية القديم، ليحيي القبطية القديمة وتكلم به. إذا كان لويس عوض ومن على شاكلته يريد أن يتكلم بلغته الأم، فليتكلم بالقبطية القديمة وليصنع لنفسه مكانا يتكلمون به القبطية القديمة.
تعتقد أن هذا يكون خصوصا على اللغة العبرية مثلا اندثرت وقامت وبعثت من جديد،
اندثرت
وأصبحت لغة معترف بها الآن،
لغة معترف بها، وهم يتعصبون لها تعصبا شديدا، حتى إنك لا تكاد ترى واحدا من المسؤولين في الدولة العبرية يتكلم بغير العبري، رغم أنهم جميعا جاءوا من بلاد شتى، من جاء من بولندا ومن جاء من روسيا ومن جاء من فرنسا ومن جاء من هنا ومن جاء من هناك ويتكلم لغة أخرى. لكن في وسائل الإعلام عندما يدلي إيهود باراك أو غيره من يعني قادة العدو في إسرائيل، عندما يتكلمون في تصريحات رسمية هل يتكلمون بغير العبرية؟
لا.
أعتقد أنهم لو تكلموا بغير العبرية سيقام عليهم الحد.
صحيح.
يعني موقف طريف من الرئيس الفرنسي جاك شيراك في أحد المؤتمرات، أحد المسؤولين ألقى كلمة بغير اللغة الفرنسية، فما كان منه إلا أن حزم حقائبه وخرج من قاعة المؤتمر، وترك
الرئيس الفرنسي
الرئيس الفرنسي ترك الرجل يتكلم بغير لأنه ألقى الكلمة بغير الفرنسية. قال نحن نحارب من أجل لغتنا وأنت تهدم هذه اللغة عندما وأنت فرنسي تتكلم بغير الفرنسية هذا عيب.
عجيب.
احتقار.
قوة شخصية طيبة.
نعم.
الألمان أيضا يصرون ويعتزون باللغتين.
لو دخلت مطار في ألمانيا وكلمت واحدا باللغة الإنجليزية يحتقرك ويكاد يعني يشمئز كل الاشمئزاز من فعلك.
لكن في مصر ربما لا يسير الأمر على وتيرة واحدة، عندنا سياحة وعندنا سياح وعندنا أجانب يتكلمون لغات شتى فلابد أن نجاريهم.
هو مشكلة هذا؟ الناس يعني يقول يعني أحدهم عندما جاء سائح كلمته رجل روسي كلمته بالروسية فلم يفهم، كلمته بالأبخازية لم يفهم، كلمه بخمس ست لغات من اللغات المنتشرة في روسيا فلم يفهم. ثم يحتقرون الناس لأنني لم أكلمه باللغة الإنجليزية. ولماذا لم يحتقروه هو؟ لأنه لم يفهم اللغات التي كلمته بها.
جميل.
يعني نحن لو رفعنا من أسهم لغتنا لصار السائح عندما ينزل عندنا يتعلم بعض المفردات من العربية ولسنا نحن الذين نتعلم من أجل أن
كما نتعلم أيضا نحن لغتهم قبل الذهاب إليه.
نعم.
يعني ربما يكون حلقة قديمة هناك الطفل إحنا ما عندناش
هذا موضوع طويل موضوع
يعني
طويل
يكون في حلقة نعم. قديمة بإذن الله تعالى. في نهاية الحلقة أطلب من حضرة الإغراف لأساتذة الجامعة الذين يدرسون اللغة العربية للطلبة للشباب لطلاب حضرتك في الشارع ماذا تقول لهم؟
أقول إن اللغة الفصحى أمانة في أعناق كافة المثقفين من أساتذة في الجامعات ومن شيوخ على منابرهم ومن دعاة ومن كتاب ومن صحفيين وكل من يفرط فيها خائن لأمانة هذه اللغة وسيحاسب على ذلك أمام الله يوم القيامة.
أستاذ دكتور مصطفى السواحلي أستاذ اللغة العربية لجامعة الأزهر شكرا لحضرتك على هذا اللقاء ونكمل معك في حلقة قادمة إن شاء الله.
أكرمكم الله وأعزكم.
في دينا الكرام المستمعين الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج القضية، كنا نتكلم عن ازدواجية اللغة المؤامرة على اللغة العربية الفصحى وكان ضيفنا الأستاذ الدكتور مصطفى السواحلي أستاذ اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حتى يضمن لقاء جديد نترككم في رعاية الله وأمن شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في أمان الله.